هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك. ايه مليونير؟
قالوا عني مليونير، ايوه انا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، اعرف متى اشتري، اعرف متى ابيع، سكوب شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس انا رائد اعمال، يعني دراسه جدوى مو بس كلام، انا من بدري اصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكل مستمعين الجميلين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت.
طبعا اكيد بنتناول اهم القضايا الاقتصاديه، وكمان بنبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون يعني سهله ومبسطه للساده المستمعين. طبعا عبد العزيز، يبدو ان الصيف الان يعني مع اختتام البطولات كلها طبعا، وفي يعني في استعدادات في يعني في انتقال لعيبه، في يعني موسم تنقل لاعبين، وليش
أكيد الآن يعني بحكم أن استعدادات كل الأندية في استعدادات الموسم الجاي إن شاء الله نقول، فجميع الأندية الآن جالسة تجهز ناديها في صفقات خلينا نقول من المستوى العالي بسبب الدعم من وزارتنا ودولتنا، فهذا الشيء جدا جميل يرفع من سوق الانتقالات في الدوري السعودي، ويعني قيمة الدوري السعودي عالميا فمن مصلحة دورينا. فما شاء الله نشوف نشاهد اليوم يعني أسماء جدا عالمية كبيرة في انتقالية للنصر، الحارس بنيتو البرازيلي، وأيضا اللاعب الجزائري حسام عوار الذي انتقل من روما إلى الاتحاد. في أسماء جدا كبيرة غير نادي الخلود الآن، وأندية أندية جدا كبيرة ما شاء الله بدأت تستقطب أسماء من دوريات عالمية،
وهذه طبعا بالتأكيد يعني فيها زي ما تقول في صفقات عقود، وفي أيضا في سماسرة بيأخذوا من وراء. نعم. طبعا فهي موسم يعني مكسب،
راح يكون موسم جدا استثنائي، اللي قبل كان استثنائي هذا بيكون أفضل وأفضل إن شاء الله ومميز
إن شاء الله بالتأكيد. خلينا نبدأ حلقتنا اليوم بهذا الخبر. أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% اعتبارا من اليوم، حيث يتم تطبيق نسبة التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.
من جهتها أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.
صحيح عبد العزيز، وأكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
وفي شأن آخر، استيقظ العالم صباح الجمعة على صورة المستقبل الذي يتوقعه في عالم التكنولوجيا، حينما تعطلت مطارات ورحلات وأسواق مالية بل وقنوات تلفزيونية في العالم، وتعطلت معها معظم الأعمال المرتبطة بها. هذا الحدث غير المسبوق ألقى الضوء على هشاشة البنية التحتية الرقمية التي نعتمد عليها بشكل متزايد في حياتنا اليومية وأعمالنا التجارية، من المطارات إلى البنوك، ومن الشركات الكبرى إلى المؤسسات الصغيرة، تأثرت جميعها بهذا العطل التقني، مما أثار تساؤلات حول مدى استعدادنا لمواجهة مثل هذه الأزمات في المستقبل. طبعا نجحت السعودية في تجاوز أزمة الخلل التقني الذي أصاب مطارات العالم بفضل الأنظمة البديلة والاستجابة السريعة، حيث استمرت الرحلات بشكل طبيعي في المطارات السعودية، مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية لدينا. وأكد البنك المركزي السعودي سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في السعودية وعدم تأثرها جراء العطل التقني، موضحا أنه يطبق أعلى المعايير والممارسات التشغيلية والسبرانية المتعارف عليها عالميا. كيف تعاملت المطارات السعودية مع هذه الأزمة باحترافية؟ طبعا نتعرف أكثر كيف مرت الساعات الصعبة. يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ أحمد المساند، نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في مطارات القابضة. مرحبا أستاذ أحمد، حياك الله في ميكس بزنس.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
بداية أستاذ أحمد، كيف تعاملت مطارات المملكة مع الأزمة التقنية العالمية لضمان استمرارية العمليات؟
مثل ما تفضلت في مقدمتك، ولله الحمد المملكة العربية السعودية تفوقت في إدارة هذا الملف. ولله الحمد المملكة العربية السعودية تتفوق في الجوانب التقنية وكذلك في جانب الأمن السبراني. كان هناك عديد من الإجراءات الاحترازية. العطل التقني العالمي الذي يعني تسبب أو كان بسبب تحديث برمجي من شركة أمن السبراني كلاود سترايك كان محدود في أثره في المطارات. ولله الحمد عادت الحركة الطبيعية لمطارات المملكة في وقت وجيز. كان هناك تأثير محدود بسبب برنامج جو ناو على بعض الناقلات الوطنية، طيران ناس طيران أديل، وبعض الناقلات أيضا الأجنبية، ولكن لله الحمد عادت الحركة الطبيعية في ساعات محدودة. كان هناك عمل آني ولحظي وتفعيل لغرفة العمليات، لذلك كان هناك دعم لكافة شركات الطيران سواء كانت الوطنية أو الأجنبية. كان هناك أيضا تفعيل لخطط استمرارية الأعمال. كل هذه الخطط وهذه الإجراءات ساهمت لله الحمد في استمرارية الأعمال وانسيابية الحركة التشغيلية. كان هناك أيضا تفعيل لمركز التحكم وكذلك مركز الرصد والتنبؤ الإعلامي للمطارات القابضة، بحيث يتم توجيه كافة المطارات المملكة بشكل آني ولحظي والتنسيق مع منظومة الطيران والمطارات بالتزامن والتكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني، مع أيضا الخطوط السعودية طيران ناس، كافة المنظومة، بحيث يكون هناك توعية استباقية لكافة المسافرين. ولله الحمد لم تلغى إلا 14 رحلة على مستوى كافة مطارات المملكة التي يقدر عددها ب 26 مطار.
بالتأكيد الحقيقة هذا إنجاز رائع الحقيقة، لأنه يعني حسب ما سمعناه في المطارات العالمية كانت عملية إلغاء الحجوزات كانت ضخمة جدا. ولكن خلينا أعرف منك أستاذ أحمد، إيش هي الخطوات الطارئة اللي اتبعتها المطارات لتقليل تأثير القطاع على الإنترنت، لتأثير انقطاع على الإنترنت وتعطل الأنظمة على الرحلات الجوية؟
يعني يمكن أثناء الإجابة على السؤال الأول ذكرنا اللي هو تفعيل الخطط التشغيلية، تفعيل استمرارية الأعمال، التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتشغيلية، ودعم أيضا خطوط الطيران. كان أيضا هناك تعاون مع الناقلات الجوية سواء كانت الوطنية أو الأجنبية. كان هناك أيضا تفعيل لاستخدام الخطط البديلة. ولله الحمد الأمور حاليا يعني تمر بشكل انسيابي وسيادي، وبإذن الله دائما تكون مطارات ومنظومة الطيران رائدة في على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم بإذن الله.
واضح أنه كان يعني الناس كانت متفهمة اللي كانت موجودة في المطار، فما حصل نوع كده من الانزعاج أو الشكاوي؟ يعني إذا كان يعني هل بالفعل جاتكم خلال الفترة هذه خلال وقت الأزمة جاتكم شكاوى؟
يعني شيء بالشيء يذكر، كان هناك خطوات استباقية. الطيران ناس أصدر بيانه في وقت وجيز لإيضاح المسافرين وضرورة التواصل معه قبل الوصول المطار. خطوط السعودية أيضا طمأنت جمهورها وقالت أنه لم تتأثر رحلاتها بهذا التعطل. هذه الخطوات السابقة. أيضا كافة مطارات المملكة أظهرت بياناتها وأكدت على أهمية التواصل مع الناقلات. بعد ذلك مطارات القابضة طمأنت الجمهور بعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. كل هذه الرسائل الاتصالية ولله الحمد ساهمت في تقليل أو طمأنت الجمهور وتقليل أيضا الارتباك الذي حدث في بعض المطارات العالمية.
جميل أستاذ أحمد، ما هي الدروس المستفادة من هذه الأزمة وما هي الإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتعزيز البنية التحتية التقنية للمطارات؟
يعني أعتقد هذا الجانب يمكن أثناء حديث أو المقدمة الذي تفضلت فيها لم يقتصر على جانب المطارات وحده. هناك أكيد إعادة تقييم لأهمية الأجهزة التقنية وكذلك تأكيد على الاحترازات. هناك أيضا يعني تحسين أنظمة النفس الاحتياطي، تعزيز البنية التحتية التقنية، وإجراء عديد من ما يسمى بالدريل وتجارب المحاكاة بحيث يكون هناك خطوات احترازية لا قدر الله في مثل هذه الأزمات. هذا درس أعتقد للعالم للتأكد وأهمية خطط استمرارية الأعمال بإذن الله تنعكس إيجابا على تجربة المسافرين في كافة المطارات.
جميل، شكرا لك أستاذ أحمد لمشاركتك معنا والمعلومات المفيدة اللي تحدث عنها اليوم.
شكرا.
مستمعينا، كان معنا الأستاذ أحمد المساند نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في مطارات القابضة هاتفيا من الرياض.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بجميع مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس، ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا ننوه على فقرات البرنامج كالعادة، في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة إكس، هل توافق على دفع رسوم حمل النفايات من أمام منزلك سواء كان شهريا أو سنويا؟ طبعا عندنا ثلاث اختيارات، أوافق، لا، أو أن الاختيار الثالث تحتاج أو السؤال يحتاج إلى تفكير. إيش رأيك أستاذ جمال؟
أنا أشوف يعني بالنسبة لي أنا أشوف يعني بالعكس، اليوم أنت كل بيت يعتبر منتج أو مصنع للنفايات. أنت بترمي أنت الأشياء هذه اللي أنت اشتريتها، يعني لما تتخلص من الزوائد هذا ترميها، فبالتالي أنت منتج نفايات. في كثير من الدول بيتم بيعها لشركات، النفايات المنزلية هذه تأخذها الشركات وتحاسبك عليها. شايف؟ فبالتالي أنت أول شيء يعني تتخلص من النفايات بطريقة حضارية، وما تكون عندك يعني لا يعني حشرات وشيء زي كذا. كل هذه المكونات الناس بتستفيد منها في الخارج. احنا عندنا لسه التجربة هذه ما دخلت، ولكن لو بدأت حيكون عندنا نوع من التقنين في النفايات. في احنا احيانا نشوف في شوارع ما تحتاج إلى عمالة، ولكن دايرين بالعربية حقتهم ويتسولوا عند الإشارات، ولهذا هذا فايض من العمال يعني للأسف الشديد، ومنظر ما هو حضاري كمان مع السياح والزوار اللي يجونا يعني. فإذا كان حصل زي هذا أنا أعتقد بالنسبة لي أوافق. طبعا
أنت وافق على الإجابة. في بعض الدول أيضا أنا شاهدت يعني مقاطع الفترة اللي راحت، فعليا في بعض الولايات في احد الدول بتعاملوا كذا باشتراك سنوي او شهري في بطاقة، خلاص بتشيرها على الجهاز وتفتح لك، يفتح لك الصندوق وترمي النفايات فيها.
صح، في تجربة انا شفتها في البيرو.
نعم.
الناس بتحط الاكياس في ساعة معينة عند الباب، وتيجي السيارات حقت اللي بتجمع النفايات بتشيلها. طبعا هو السيارات هذه تابعة للشركات
مخصصة، عارف ان البيت هذا مشترك عندنا،
مشترك خلاص يروح يشيل الاكياس. وحتى انه بعد يعني سألتنا احد السكان هناك بيقول انه حتى بعد ما تخلص الاكياس في نفس الشركة تجي تدي له ربطة اكياس على اساس يستخدمها، يعني من ضمن
المهتمين لهم في
صحيح. بطريقة نظيفة في ساعة معينة تلاقي كل البيوت عندها كاس مربوطة عند الباب وتمر السيارة بتاخذها. فيعني ليه لا، احنا الآن يعني الحمد لله اتقدمنا في أشياء كثيرة، فبالتالي يعني اليوم النفايات لازم يكون لها يعني ترتيب معين نستفيد منه. كثير من الدول بتحقق فيها ثروات من النفايات.
جميل، خلنا نشوف آراء المستمعين. أكيد سؤالنا يقول هل توافق على دفع رسوم حمل النفايات من أمام منزلك سواء كان شهريا أو سنويا، توافق أو لا، أو أنك تحتاج إلى تفكير؟ شاركونا على الواتساب على 054-88-11700. وأما في فقرة أهل الثقة، يسرنا أن يكون معنا المهندس والمستشار عمار عصام العيطة، مستشار عقاري من الرياض، يحدثنا حول اشتراطات إنشاء المباني السكنية باختلاف أنواعها، وتشمل الفلل الخاصة والعمائر السكنية والعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية. وأما في سبوتلايت يسرنا أن يكون معنا من الرياض أيضا المهندس عبد الله بن محمد الشهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية، نتحدث معه حول توجه الخطوط السعودية إلى استخدام طائرة كهربائية ضمن خدماتها الجديدة، ونتعرف على موعد إطلاقها وأيضا كيفية الاستفادة من الخدمة.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بيزنس، طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع مستمعينا.
طبعا عبد العزيز، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارا بالموافقة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية باختلاف أنواعها، وتشمل الفلل الخاصة والعمائر السكنية والعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية، ويستثنى من هذه الاشتراطات الفنادق والنزل الواقعة على الطرق السريعة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية طبعا، ومراكز ضيافة المسنين وذوي الإعاقة والاستراحات والأبراج العالية للارتفاع، وسكن الجامعات والسكن الجماعي للأفراد. حول أهمية هذه القرارات على القطاع العقاري، يسرنا أن يكون معنا من الرياض المهندس والمستشار عمار عصام العيطة، مستشار عقاري. مرحبا بك مهندس عمار في ميكس بيزنس.
الله يحييكم، أهلا وسهلا بجميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
أهلا وسهلا. كلمنا أولا يعني إيش هو الأثر المتوقع من تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة على جودة الحياة في المدن السعودية؟
والله يعني الحمد لله الفترة اللي فاتت عمل يعني خلت القيادة إعادة هيكلة كل المنظومة، بحيث أنها عملت سيستم لجميع المشاريع حتى المستثناة. هي مش مستثناة، هي لها ضوابط، يعني لها ضوابط سيتم ذكرها لاحقا، يعني هتنزل للببليك. ولكن الآن يعني تم التركيز على الموضوع السكني من عدة جوانب حقيقة. يعني من يعني أول شيء كان مهتمين حقيقة بالتحسين السلامة والأمان. يعني اليوم المباني اللي موجودة حطت ضوابط وزارة الإسكان للاستدامة، رفع مستوى الراحة والجودة، عندك السلامة والأمان كان كثير مهم. يعني حتى يعني في أمثلة أعطيكم، هي اليوم المنازل كلها صار فيها مخارج للطوارئ، صار فيها أنظمة إنذار، فيها سموكينج ديتكتور، هذه كنا نشوفها إحنا بالفايف ستار هوتيل. يوم تيجي الآن في المنازل تبعنا صار هذا ملزم لجميع المطورين وال المستثمرين، لما تبي تعمل أي بيت أي شيء سكني يكون موجود فيه هذه أنظمة السلامة والأمان. بالإضافة الاستدامة، اليوم إحنا يعني تعرفين الكربون وعارفين العمارة الخضراء، هي منظومة تكمل بعضها. يعني لو تشوف المشاريع القيادية اللي تديرها اليوم الدولة لازم إحنا نكمل بعض. يعني اليوم المنازل ما يقول لك والله أنت لازم تستخدم نوعية معينة من العزل، هذا كله يرفع استهلاك، يعني يقلل من استهلاك الطاقة، وبرضه هذا يعكس إيجابيا على البيئة. فهمت علي كيف؟ هذا كله يعني منظومة متكاملة. الراحة اليوم، رفع الراحة والجودة موجودة صارت اليوم. التهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية، مفهوم نتغير عن أول. هذا كله طلع عمرك يخلي جودة الحياة، رفع جودة الحياة، ويخلي الناس تشوف أن البيت أول قبل وبعد، يعني الفيرجن السابق والفيرجن الجديد. هو البيت بيت، ولكن اليوم إحنا اللي نحطه في بيتنا ملزمين بتطبيقه. اليوم يعني رفع مستوى جودة الحياة هذا هدف رئيسي اليوم موجود بالمواضيع هذه، ولازم تأخذ بعين الاعتبار.
نعم
جميل.
خلينا أعرف منك يعني إيش هي المؤشرات المتوقعة لقياس نجاح هذه التعديلات في تحسين المشهد الحضري وتشجيع الاستثماري؟
والله طال عمرك يعني موضوع يطول بحثه هذا الكلام، يعني المؤشرات متوقعة كبيرة. بعطيك الزبدة بلخصها لك بثلاثة أشياء.
نعم.
حتشوف بومينج الآن بزيادة على طلب الوحدات السكنية. كيف؟ حتشوف المستثمرين لما يشوفوا في سكن وجودة والتزام بالمعايير حيصير زيادة على طلب الوحدات السكنية. يعني مثال ارتفاع الإشغال في المباني الآن الجديدة مقارنة بالمباني القديمة حتشوف مؤشر عالي جدا، وهذا يدل على نجاح التعديلات اللي وضعتها الوزارة. حتشوف الإشغال بالمباني الجديدة اليوم جدا مؤشر عالي، كل طالب يبغى مباني حديثة ومباني جديدة صديقة للبيئة. طيب المباني القديمة ما عاد حيقلل، حتلاقي الآجار يقللوا المستثمر عشان يروحوا له، بس برضو ما حيروحوا له لأنه صار في ضوابط. اليوم هذا كله حتلاقي طلب على الوحدات السكنية، سواء فيلل سواء عماير سواء أي منشأ سكني تجاري، كله اليوم بيروح على المطابق للمباني الجديدة للمواصفات الجديدة. فهذا مؤشر كثير عالي حيكون للدولة ولجميع القطاعات على نجاح التعديلات. عندنا موضوع ثاني برضو من المؤشرات اللي أنا أشوفها الآن بالسوق يعني حتحسن القياس، عندك تحسين تصنيف المدن اليوم. يعني أنا أشوف الرياض وجدة وبعض المناطق اليوم صارت ملائمة أكثر للعيش، للمعيشة فيها. يعني اليوم تلاقي كثير من من المحافظات هذه بيجي يعيش بالرياض. طيب ليش تبي تعيش بالرياض؟ صار تصنيف المدينة غير. يعني اليوم صرنا الحمد لله مؤشراتنا صارت عالمية، يعني موائمة 100% لجودة الحياة العالمية، باختلاف طبعا الأمور المناخية، ولكن نسعى جاهدين حقيقة لوضع معايير بتصنيف المدن، واحنا ان شاء الله من ضمن يعني من ضمن الاوائل بنكون بالايام القريبه القادمه. يعني ما حقول لك بالسنوات بعشر بايام اشهر يا جماعه حتشوفوا فعلا في اختلاف في تصنيف المدن. عندنا اليوم برضو الموضوع الثالث المؤشر اللي اشوفه انا الفتره القادمه، المستثمرين الاستثمارات الخارجيه اللي في خارج المملكه حيصير عندهم شغف كبير انهم يجوا. وبدينا نلمس هذا الموضوع يعني اليوم، يعني اليوم بديت يجيني تصاميم من مستثمرين موجودين كانوا بالدول الخليج بمصر، عندك مشروع طلعت مصطفى، هذا كله جذب خارجي. بكره بيجينا من الاردن، بيجينا من الجوار. اليوم برضو بالمعارض الدوليه اللي موجوده زي سيتي سكيب اللي صارت في السعوديه حتلاقي من بريطانيا من تركيا كله جاي استثمارات خارجيه تبي تيجي للسعوديه. فهذا دليل برضو مؤشر جدا على المشهد الحضري المتوقع لمدن المملكة، سواء الرياض جدة الشرقية كلها ماخذة نفس الاهتمام، وإن شاء الله حتشوف شيء يعني واقع قريب جدا على أرض الواقع
إن شاء الله. مهندس عمار، كيف ستساهم هذه الاشتراطات في ضبط عملية التطوير العمراني وضمان تلبية تطلعات المستفيد النهائي؟
والله سؤال جدا جدا جميل حقيقة. أنا أشوفه بالحوار اليوم المعايير الواضحة تم رصدها وضبطها ووضع حوكمتها، واليوم أي مطور ما يقدر يخرج عن هذه المعايير. يعني اليوم المطور ملزم جدا بأنه يطبق جميع هذه المعايير
على أرض الواقع. الجودة مفروضة اليوم علينا، جودة البناء مفروضة على كل مطور. ما بعد البناء استمرارية الصيانة والتشغيل بالطرق الفعلية للصيانة والتشغيل، هذا يساعد على العمر زيادة العمر الافتراضي للمنشآت. يعني عندنا ضمان الجودة جدا شيء أنا أساسي اليوم من الاشتراطات اللي وضعتها الحكومة بهذا الشيء. بعدين حقيقة حاجة جدا أنا أشوفها جدا إيجابية، الشفافية والمساءلة. وأقصد بالشفافية، اليوم في جهات رقابية ممثلة بالبلديات بالجهات أخرى صارت تنزل على الميدان وتشوف المستخدمين والمطورين ومراقبات ميدانية، وفي مساءلة اليوم. يعني اليوم في مساءلة، اليوم كل مكتب هندسي يرفع تقارير، وفي لجنات تفتيشية تطلع من البلديات المعنية، وفي أسئلة، تعال أنت صممت كيف، نفذت كيف، الاشتراطات وين، كومبلاين، هل هي مناسبة، هل غير مناسبة، هل محقق المواصفات للمشروع ولا لا، باختلاف طبيعة المشروع.
نعم مهندس عمار، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدث عنها في برنامجنا بيكس بيزنس.
حاضرين لك. وبالعكس يعني حاضرين لجميع الأخوان، وإن شاء الله أكون إضافة جيدة مع البرنامج الحلو تبعكم.
أكيد مهندس والمستشار عمار عصام العيطة، نشكرك على وقتك وشاكرين لك، في أمان الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
مستمعين، كان معنا المهندس والمستشار عمار عصام العيطة، مستشار عقاري من الرياض.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
سبوتلايت
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
في سبوتلايت، تعتزم المملكة العربية السعودية إطلاق إدخال تجربة التاكسي الطائر ضمن تطوير خدماتها. وقالت شركة لليوم لتطوير التاكسي الطائر التي مقرها ألمانيا أنها حصلت على طلبية كبيرة من الخطوط الجوية السعودية، ووقعت الخطوط السعودية اتفاقا إطاريا لشراء 100 تاكسي طائر. سوف نتعرف أكثر حول هذه الخدمة وموعد انطلاقتها. يسرنا أن يكون معنا من الرياض المهندس عبد الله بن محمد الشهراني، المدير العام للاتصال المؤسسي بالمجموعة السعودية. مرحبا بك مهندس عبد الله في ميكس بيزنس.
مساكم الله بالخير، والسادة المستمعين بكل خير وعافية، وشكرا استضافة السادة عبد العزيز والسادة جمال.
الله يسعدك مهندس عبد الله. بداية، ما هي الميزات الرئيسية للطائرات الكهربائية الجديدة التي تعتزم الخطوط السعودية استخدامها طبعا، وكيف ستساهم في تحسين تجربة السفر للركاب؟
اولا يعني هذا النوع من الطائرات وسيله جديده ونقله نوعيه في انظمه النقل داخل المملكه العربيه السعوديه، والجميل والذي يعني يدعو للفخر، نحن نعتبر كدوله وشركه طيران الاولى في استخدامها في الشرق الاوسط وفي على مستوى العالم ان تكون ضمن اسطول طائرات شركه طائرات. فيعني شيء يدعو للفخر، ممكن بشكل كبير لرؤيه المملكه 2030 في ربط المملكة، مناطقها السياحية، المنتجعات، المناطق اللي بيكون فيها شوية تحدي للوصول لها من ناحية الازدحام، من ناحية بعدها عن المناطق الرئيسية والمدن الكبيرة. كل هذه سوف تكون الوسيلة مساهم بشكل كبير في نقل الضيوف وزوار المملكة فيها بمشيئة الله. طبعا هي طائرة كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط، لا تتطلب تواجدها في أي مكان إلى مطار أو مهبط طائرات هليكوبتر، مجرد أرض منبسطة الطائرة تقدر تقلع وتهبط منها إن شاء الله. المسافة اللي ممكن تقطعها حتى أقصى حاليا، وبقول حاليا لأنه في عملية تطوير على الطائرة أيضا من شركة ليليوم، حاليا بتكلم على 175 كيلو متر، والسرعة أيضا اللي هي الحالية للطائرات الأولى اللي سوف نستلمها حتكون 250 كيلو متر في الساعة. طبعا ايضا بالنسبه لل السعة المقعدية في الطائرة بيتراوح ما بين 4 إلى 6 ركاب. ربما الطائرات الأولى التي أيضا سوف تستلم الخطوط السعودية حتكون 4 ركاب إن شاء الله.
شيء جميل، واضح أنه الناس متشوقة لمعرفة المزيد من التفاصيل الآن. يعني لنفترض اللي بده يعمل حجوزات التذاكر، من فين ممكن، يعني هل حيتم ترتيب أماكن لها ولا كيف؟
صحيح، ربما يمكن ذكرها بالتفصيل الأستاذ جمال والأستاذ عبد العزيز. يعتبر يعني بدري شوية، لأنه الآن إحنا في الطور في هذه السنة والسنة القادمة. طبعا الطائرة سوف تصل بمشيئة الله في 2026، لكن هذه السنة وعام 2025 حيكون عملية التركيز على البنية التحتية. والأقصد البنية التحتية موضوع اللي هو يعني عمليات الشحن، شحن الطائرات عند الوصول، طريقة استقبالها، الفنادق والمنتجعات التي سوف نتم التعاقد معها بمشيئة الله. فهذه المرحلة يعني حتكون خلينا نقول مرحلة تجهيزية. أيضا حنسمع قريبا أيضا في هناك عمل قائم مشكورين به الهيئة العامة للطيران المدني في إجراء بعض الاختبارات مع طائرات ليليوم في نفس المصنع، وأيضا من ناحية إصدار التصاريح والتشريعات لها نوع جديد في المملكة، الطائرات الكهربائية. ربما أسعدنا كثيرا معالي الوزير صالح الجاسر بتجربتها الأولى في المشاعر المقدسة، وهذه التجربة ربما تكون هي الانطلاقة إن شاء الله لعمليات تشغيلية بطائرات كهربائية في المملكة.
جميل. مهندس عبد الله، ما هي المسارات التي ستغطيها الرحلة الأولى للطائرات الكهربائية، وهل هناك خطط لتوسيع هذه المسارات في المستقبل إن شاء الله لتشمل المزيد من الوجهات؟
سؤال مهم. العدد الطائرات التي تم شرائها من شركة ليليوم هي 100 طائرة، لكن كتفصيل أكثر هي 50 طائرة مؤكدة و50 طائرة أخرى اختيارية. ربما الاختيارية حتكون قرارها يعتمد على طريقة التشغيل، على جودة الطائرة، على سلامة الطائرة. طبعا كل الأمور هذه من ناحية السلامة ومن ناحية الجودة هناك ضمانات كبيرة من ناحية الاختبارات التي تقوم بها الشركة والتصاريح التي سوف تحصل عليها من شركة أو عفوا من المنظمات الكبيرة المختصة بالسلامة. نتكلم على الاتحاد الأوروبي لسلامة الطائرات والاتحاد الفيدرالي الأمريكي FAA. كل هذه قبل استلام الطائرة بمشيئة الله سوف تحصل عليها الشركة إذانا بانطلاق عملياتها الرسمية. أيضا من ناحية تشغيلها، فتشغيلها أيضا تدريجي في بالنسبة للمملكة، حيكون على 3 مناطق في 50 الطائرات، 5 طائرة الأولى. حيكون متمركز في مطار الملك عبد العزيز 25 طائرة ليليوم، وفي مطار الملك خالد 15 طائرة، وفي مطار البحر الأحمر 10 طائرات. بالنسبة لمطار الملك عبد العزيز يعني ربما يكون بشكل كبير استخدام هذه الطائرات 25 المتواجدة في مطار الملك عبد العزيز، حيكون موزع بشكل كبير. طبعا حصة الأسد سوف تكون لمنطقة مكة أو مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وربطها بالفنادق. أيضا فيما يخص مطار البحر الأحمر وتواجد 10 طائرات فيه، حيكون يعني وسيلة، تكون هذه الطائرة وسيلة سهلة وسريعة لإيصال المسافرين الواصلين إلى مطار البحر الأحمر إلى منتجعات مشروع البحر الأحمر. وال15 طائرة أيضا الأخرى اللي حتكون في مطار الملك خالد بالرياض سوف يكون لها أيضا دور في مواسم الرياض، أيضا ربطها بمنطقة القدية والمشروع الكبير إن شاء الله لحيرة النور القدية منطقة الترفيهية. هذه 50 الطائرة الأولى أستاذ عبد العزيز وأستاذ جمال، لكن 50 طائرة أخرى الثانية واللي حتكون بعد نجاح التجربة وضمان تشغيلها بشكل جيد حيكون في منطقة الدمام، مغذي للمناطق المجاورة للدمام، وبالتحديد أيضا هناك اتفاق يعني سوف يكون مهم جدا لشركة الريك أو المنطقة الترفيهية اللي حتكون في رأس النورة. والخمسين تكملة الخمسين حتكون أيضا في نيوم واللي حتخدم أيضا المناطق المجاورة للنيوم. فهذه يعني خلينا نقول لك البزنس موديل للطيارة وكيف ممكن حيكون تشغيلها إن شاء الله خلال العام القادم.
شيء جميل. طيب يعني أنا كأني أشوف إنه هذه الطائرة هي ليموزين فخم طائر.
طيب هو فخم، لكن مثلا نتعدل كلمة فخم لأنه الأغلب الأسئلة تظن إنه هو فخم معناها هو فقط للأغنياء وحيكون أرقامه فلكية. لا أنا أقدر أطمن يعني المستمعين، يعني إحنا بنتكلم على حدود المئة كيلو للراكب الواحد حول 1000 ريال.
يعني
يعني ربما كثير ناس كثير جربوا تنقل من مطار الملك عبد العزيز الى احد الفنادق في مكة المكرمة عن طريق شركات المواصلات، بتصل بعض الاحيان الى 350 وهي سيارة عادية، وطبعا السيارات الفارهة بتصل بعض الاحيان الى 1000 ريال. فهي حتكون اللي اقدر اقول انها حتكون منافس ايضا للسيارات الموجودة في الطرق، بس يعني كشيء للتاريخ.
نعم.
أن تكون رب، أن يكون الرب ما بين مطار الملك عبد العزيز والمنطقة المركزية، يعني توصل فندقك من المطار في 25 دقيقة. هذه ما قد صارت في تاريخ التاريخ يعني
الطيران
كامل.
نعم.
وليس الطيران، يعني ما أي وسيلة مواصلات وأي طيران كان موجود سابقا ما يقدر يوصل. الكل يعرف أنه ممكن تصل إلى مكة المكرمة في وقت قياسي، لكن الوصول إلى المنطقة المركزية يعني هناك تحدي ازدحام طبيعي، يصعبك أنك تصل في نص ساعة. لكن أنت تتخيل، أبل المستمعين تخيلوا معنا مستقبلا أنك هتقدر تقلع من مطار الملك عبد العزيز وتصل إلى الفندق المطلوب في 25 دقيقة.
بالفعل شوقتنا مهندس عبد الله الحقيقة، وكلنا شوق في بداية هذه الخدمة، وتمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا على المعلومات المهمة اللي حدثتنا عنها. شكرا.
شكرا على الاستضافة.
حسبة ونسبة
The Mix Business على Mix FM. على Mix FM.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعين عبر اثير اذاعه مكس اف ام. سؤالنا كان يقول في حسبه ونسبه، استاذ جمال هل توافق على دفع رسوم حمل النفايات من امام منزلك سواء كان شهريا او سنويا؟ طبعا استاذ جمال النسبه او التصويت اللي معنا نبدا بالاقل 4% قالوا تحتاج تفكير، وثم 22% قالوا اوافق، أما النسبة الأكبر 74% قالوا لا.
والله شوف النسبة الكبيرة اللي قالت لا معناته يعني ما تدري هل هم بالفعل عندهم يعني ممكن هو بيشيل الله يكرمك يعني الزبالة وبيوديها البرميل بنفسه، يعني يحاول يخدم نفسه بنفسه فبالتالي ما يبغى يدفع، أو أنه هو ما يعني عجبته العملية هذه أنه تطلعها برا وخلاص يعني يعني بلاش فاهم. ولكن أشوف يعني الناس اللي وافقوا كأنهم هم إيش عقلهم عقل استثماري.
طبعا عندنا تعليق من صديقنا يقول بخصوص موضوع النفايات، أشوفها مفيدة جدا وبالذات لكبار السن وذوي الإعاقة اللي ما يقدرون يقومون بمثل هذه المهام، يعني يتوجه العمال لبوابة الشقة ويأخذوا النفايات.
طبعا بالفعل يعني هناك
رأي من المستمعين يعني.
صح ولا لا؟
جميل. طبعا اكيد الوقت دهمنا استاذ جمال، ما شاء الله تبارك الله، الوقت عدى بسرعه بشكل سريع.
بالفعل
مع ضيوفنا لهاليوم يعني وصلنا لختام هذه الحلقه من مكس بزنس. طبعا لقاءنا يتجدد معي انا والاستاذ جمال بنون ان شاء الله بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار ان شاء الله دسمه.
بالتاكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد معكم مستمعينا الكرام الاسبوع المقبل ان شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. في امان الله.